بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا لا يزال مستمرًا في باب من أبواب اللباس. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، وكراهته من غير خيلاء. وقفنا على الحديث 96 بعد 700. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. هذا الحديث فيه وعيد لمن يجر ثوبه بطرا، والبطر الخيلاء والتكبر. وهذا الحديث تقدم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. في رواية البخاري: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا فيه تحريم جر الثوب تكبرا، وأنه من كبائر الذنوب، حيث يحرم الفاعل من نظر ربه إليه سبحانه وتعالى. قال القرطبي: والثوب لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره، في الرواية الثانية من جر ثوبه. والثوب يعم الإزار والرداء والقميص، فلا يجوز جر شيء منها. والبطر الأشر، وينجر معه الكبر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأحسن والجائز في الإزار الذي لا يجوز تعديه، فقال فيما رواه أبو داود والنسائي: إزرة المؤمن إلى أنساف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار. قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. هذا فيه وعيد إسبال الإزار أسفل من الكعبين، وأنه حرام مطلقا على الرجال وإن لم يكن خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الخيلاء، وجعل له عقوبة مختلفة عن حديث الخيلاء. قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما الذي يعذب في النار؟ هل القدم وحدها، أم الثوب، أم كلاهما؟ عن نافع أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار من الثياب، فقيل له: من الثياب ذلك؟ فقال: وما ذنب الثياب، بل هو من القدمين. قال ابن بطال: ومعنى هذا الحديث عند أهل السنة: إن أنفذ الله عليه الوعيد كان القدمان في النار. إن أنفذ الله عليه الوعيد، يعني ما توعد الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، إما أن يعفو الله عنه وإما أن يعاقب به. فإن عاقب به وأنفذ وعيده كان معنى ما أسفل من الكعبين أي أن القدمين في النار. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد كان ابن عمر يكره أن يجر الرجل ثوبه على كل حال خيلاء، كان ذلك أو بطرا أو غير خيلاء ولا بطرا. يعني ابن عمر يعمم الحكم. وقال ابن حجر: قال الخطابي يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنا بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، يعني يعذب بالنار عقوبة. لكن أخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد أسبلت إزاري، فقال يا ابن عمر: كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار. هنا كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار، فهنا جعل العقوبة على ماذا؟ على الثوب. وأخرج الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود أنه رأى عربيا يصلي قد أسبل، فقال: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. قال: ومثل هذا لا يقال بالرأي. فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره، ويكون من وادي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي أن الذي يعذب القدمان والثوب الذي أرخي عليها ما دون الكعبين. يقول: ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب مثلا، إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره، يعني في على وجه قدمه جرح والذباب يؤذيه فيحتاج إلى تغطية فلا يجد إلا أن يرخي إزاره، ما حكم هذا؟ هذا جائز للضرورة. يقول: ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلا يؤذيه الذباب مثلا، إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره. نبه على ذلك شيخنا في شرح الترمذي، واستدل على ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل الضرورة. يعني ما حكم لبس الحرير للرجل؟ حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب عبد الرحمن بن عوف حكة أذن له أن يلبس الحرير من باب ماذا؟ من باب الضرورة، فهذا من باب أولى أيضا. قال: كما يجوز كشف العورة للتداوي، ويستثنى أيضا من الوعيد في ذلك النساء، وهذا بالإجماع. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. هذا الحديث فيه أن من أسبل إزاره فإنه متوعد بأربع عقوبات. لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. والمسبل هنا المراد به المسبل خيلاء بدلالة الأحاديث الأخرى حيث بين أن نظر الله عز وجل لا يكون لمن أسبل ثوبه خيلاء فيحمل هذا على ذاك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إسبال الثياب يقع على وجهين، الوجه الأول أن يجر الثوب خيلاء، والوجه الثاني أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء. أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له 4 عقوبات والعياذ بالله، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه يعني نظر رحمة ولا يزكيه وله عذاب أليم. 4 عقوبات وعاقب بها المرء إذا جر ثوبه خيلاء. أما من لم يفعله خيلاء فعقوبته أهون، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يذكر إلا عقوبة واحدة، هذه العقوبة أيضا لا تعم البدن كله إنما تختص بما فيه المخالفة وهو ما نزل من الكعب. فإذا نزل ثوب الإنسان أو مشلحه أو سرواله إلى أسفل من الكعب فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار، ولا يشمل النار كل الجسد إنما يكوى بالنار والعياذ بالله بقدر ما نزل. يقول ولا تستغرب أن يكون عذاب على بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه توضؤوا ولم يسبغوا الوضوء فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، فهنا جعل العقوبة على العقاب يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءها، فالعقاب بالنار يكون عاما كأن يحرق الإنسان كله بالنار والعياذ بالله، ويكون في بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة ولا غرابة في ذلك. وبهذا نعرف خطأ قول النووي رحمه الله بتحريم الإسبال خيلاء وكراهته لغير الخيلاء، والصحيح أنه حرام سواء كان لخيلاء أم لغير خيلاء، بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به، وهذا عليه عقوبة خاصة، ففيه الوعيد بالنار إن كان لغير الخيلاء، وفيه وعيد بالعقوبات 4 إن كان خيلاء. ونسبة الشيخ رحمه الله من باب شرح الباب، وإلا فالقول بتحريم الخيلاء وكراهة غير الخيلاء هو مذهب الجماهير، مذهب أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد رحم الله الجميع. وأدلة القول بالتحريم قوية على الإطلاق لأنها فصلت، قال 3، قال العلماء يعني 3 أصناف، وليس المراد 3 رجال، قد يكونون بالآلاف، لا يكلمهم الله يوم القيامة، فيه إثبات الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه، فالله يتكلم بما شاء متى شاء كيف ما شاء. وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على كلام ربنا جل في علاه، وقد قال الله وكلم الله موسى تكليما، وتكليما مصدر مؤكد يدل على أن الكلام حقيقة، وكلم الله موسى تكليما وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالله يتكلم سبحانه جل في علاه على ما يليق بجلاله، كل ما أخبر بنفسه نثبته لربنا على مراد ربنا وعلى مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بربه جل في علاه، وما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. ولا يقتضي إثبات ما أثبت الله لنفسه أن يكون في ذلك مشابهة لخلقه، فالله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول سميع ليس كمثل سمعه شيء، وبصير ليس كمثل بصره شيء جل في علاه، لا يخفى عليه خافية. قال النووي رحمه الله: قيل معنى لا يكلمهم، أي لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا، بل بكلام أهل السخط والغضب. وقيل المراد الإعراض عنهم. وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم، يعني كلاما مغضب يكلمهم. وقوله: ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال النووي رحمه الله: ومعنى لا ينظر إليهم أي يعرض عنهم، وفي أيضا إثبات النظر لله عز وجل. ومعنى لا يزكيهم لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. وقال الزجاج وغيره: معناه لا يثني عليهم، ومعنى عذاب أليم مؤلم. قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. هنا التكرار لشد الانتباه وللتنبيه على أهمية الأمر. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هنا قال في رواية: المسبل إزاره. قال النووي رحمه الله: معناه المرخي له، الجار طرفه خيلاء. والمنان، قال ابن عثيمين رحمه الله: الذي يمن بما أعطى، إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمن عليه: فعلت بك كذا وفعلت بك كذا. والمن من كبائر الذنوب، لأن عليه هذا الوعيد، وهو مبطل للأجر، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والثالث: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة، فيقول: والله لقد اشتريتها 10 دراهم، وهو لم يشتريها إلا 8، أو يقول: أعطيت فيها 10، وهو لم يعط فيها إلا 8، فيحلف على هذا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والحديث مختلف فيه، وأكثر العلماء على تصحيحه، منهم النووي رحمه الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. فيه أن الإسبال لا يختص بالثوب فقط، بل يشمل كل ما يلبس من الإزار والقميص والعمامة وغير ذلك. قال الشوكاني: والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار، بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة، يعني كل ما يلبس يدخله الإسبال. قال: الإسبال في الإزار. كيف الإسبال في الإزار؟ أن يرخى أسفل الكعبين. والقميص؟ لا، نفس الشيء. ما هو القميص؟ ثوب. كذلك والعمامة، كيف يسبل في العمامة؟ في الحديث: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: أي الإسبال يتحقق في جميع هذه الأشياء. قيل: الإسبال في العمامة يكون بإرسال العذبات زيادة على العادة عددا وطولا، يعني بدل أن يرخي طرفيها يجعل لها كم طرف، بدل أن يرخيها قليلا حتى تصل إلى وسط الظهر يرخيها أكثر. قال: قيل الإسبال في العمامة يكون بإرسال العذبات زيادة على العادة عددا وطولا، وغايتها إلى نصف الظهر، يعني أقصى حد إلى أين، والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا. وقال العراقي في طرح التثريب: فإن قلت ما المراد بإسبال العمامة؟ هل هو جرها على الأرض مثل الثوب، أو المراد المبالغة في تطويل عذبتها بحيث يخرج عن المعتاد؟ قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي: هو محل نظر، والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني، يعني إما أن يكون عادة الناس أن تجر من الخلف حتى تصل الأرض، أو أن تجر خلاف المعتاد في لبسها، يحتمل الأمرين، الإسبال يحتمل الأمرين. قال: والظاهر أنه إذا لم يكن جرها على الأرض معهودا مستعملا فالمراد الثاني، يعني ماذا؟ المبالغة في تطويل عذبتها بحيث تتجاوز نصف الظهر. قال: وأن الإسبال في كل شيء بحسبه، والله أعلم. وأن الإسبال في كل شيء بحسبه، يعني بحسب ما يلبس، فإسبال العمامة يختلف عن إسبال الإزار والقميص. وقال الصنعاني، قال ابن بطال في السبل هذا رحمه الله، قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إسبال العذبة زائدة على ما جرت به العادة، وكذلك تطويل أكمام القميص زيادة على المعتاد كما يفعل بعض أهل الحجاز إسبال محرم. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. قال: من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فيه أن كل ما يجر خيلاء يشمله هذا الوعيد. قال: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت قال قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، أي من التكبر، وإن الله لا يحب المخيلة. وهذا فيه تحذير من الإسبال، وفيه أن الإسبال يشتمل على الخيلاء بحد ذاته، فمن أسبل تكبر، لأنه قال وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وأن الله لا يحب ذلك. قال الشوكاني رحمه الله في النيل، قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجر خيلا. قال لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيا. قال فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره. قال الشوكاني معلقا على قول ابن العربي وحاصله، يعني خلاصة قول ابن العربي، أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. قال ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن سليم من حديث طويل فيه وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. يقول يدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء هذا الحديث إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. قال وما أخرجه الطبراني، يعني ما يدل على عدم التقييد أيضا، من حديث أبي أبامة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو ابن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني أحمش الساقين، فقال يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. والحديث رجاله ثقات. قال الشوكاني وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا بين أخذ بناحية ثوبه ويقول هو عبدك، فاعتذر ابن زرارة رضي الله عنه أنه لم يرخي ثوبه إلا لأنه أحمش الساقين، فما علة إسباله؟ علة عنده ليست خيلاء، ظاهره أنه لم يقصد الخيلاء إنما قصد أن يغطي الحمش الذي في قدمه وساقه. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه، يعني ليس في خلق الله قبيح، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل، فدل على أن الإسبال الله لا يحبه فهو ممنوع مطلقا. قال وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء، وقد عرفت ما في الحديث ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، يعني مفهومه أن من لم يفعله خيلاء ليس عليه شيء، قال إنك لم تفعله خيلاء، فمن لم يفعله خيلاء ليس عليه شيء، هذا مفهوم حديث أبي بكر. قال وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون الخيلاء وقد يكون لغيره، فلا بد من حمل قوله فإنها من المخيلة في حديث جابر بن سليم أنه خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب الذي يسبل ما هو خيلاء، ولكن لا يلزم أن يكون الجميع اختال بثوبه، فالحديث خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا. والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة. حديث جابر بن سليم ماذا فيه؟ إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة، يعني كل من أسبل إزاره متكبر، هذا ظاهر الحديث. فيقول الشوكاني رحمه الله: والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة. فأبو بكر لما استرخى ثوبه الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لست ممن يفعله خيلاء، فدل على أن ليس كل إسبال خيلاء، هذا ترده الضرورة. قال: فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، جرت عادة الناس على هذا اللباس فلبسه كما يلبسه ولم يخطر التكبر في باله، صحيح ولا مش واقع؟ موجود هذا. قال: ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبي بكر لما عرفت. فهذا توجيه العلماء لهذا، ولكن في الحقيقة تقييد حديث النهي المتكاثرة بالصورة التي ورد عليها حديث أبي بكر فيه نظر. فأبو بكر رضي الله عنه لم يسبل ابتداء، إنما كان ثوبه يسترخي لعلته، وقد تقدم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هو حكم عام غير مقيد بالخيلاء، وفي عقوبة خاصة غير عقوبة الخيلاء، فهذا عام وهذا عام. فعقوبة من أسفل من غير خيلاء تختلف عن عقوبة من أسفل خيلاء. ودلالة هذا الحديث على التحريم واضحة، وكذا دلالة حديث عمرو بن زرارة، فإنه لما أذبل ثوبه وبين العلة لإسباله مع ذلك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحب المسبل، فدل على أن هذا مبغوض إلى الله عز وجل. وهذا الحديث الوقت بين المغرب والعشاء تقدم في التقويم ربع ساعة، ما أدري كيف الحال، نصف ساعة درس ما يصلح، بسيط، إما نؤخركم إلى قبيل الأذان بدقائق أو نبدأ الدرس بعد الصلاة مباشرة. أو نستمد العشاء، وهذا أرجح المذاهب. ها؟ أنت ساكن هنا بس البعيدين مشكلة. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه فوائد عظيمة ومنهج في التربية والتعليم وبيان أخلاق الإسلام. نقف على فقرة صغيرة منه ثم نكمل باقي في الدرس القادم بكثرة فوائده. قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي شيء عرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل بصدارة مجلسه أو بنوع ثيابه أو بصدور الناس عنه والأخذ بأقواله وعدم التقدم عليه؟ بهذا: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه. وهذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا هو واجب الأمة بعد وفاته مع سنته صلى الله عليه وسلم. فالإسلام أيها الأفاضل قنطرة لا يعبر إلا بالتسليم والاستسلام. قال الطحاوي في الاعتقاد: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز شارحا: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين. وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقول وقياسه. قال روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولذلك ميزان الإيمان بينه الله ربنا في كتابه بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعليق بديع على هذه الآية في مواطن عدة من كتبه رحمه الله. هنا الله عز وجل أقسم بأجل مقسم به وهي ذاته المقدسة على نفي إيمان من لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينه من خلاف في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد ذلك حتى ضم إليه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ووضيق الصدر وعدم الانشراح لقوله. ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد ذلك حتى ضم إليه ويسلموا تسليما. قال ابن القيم: ومتى أراد العبد أن يعلم هذا، يعني هل هو ممن يحكم الرسول فيما شجر بينه وبين غيره ثم لم يجد في صدره حرج ثم يسلم، متى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. ثم قال رحمه الله: وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق، وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا. ولذلك من أعظم ما من الله عز وجل على الصحابة ومن تبعهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، بل قال ابن تيمية: من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. فصدور الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وصدور الناس عن سنته بعد مماته وما جاء به من الحق هو حق من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام، قال ابن تيمية رحمه الله، قد بين الله في كتاب حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق، وأخبر أن طاعته مبايعته، يعني من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقرن بين اسمه واسمه في المحبة: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الأذى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وفي الطاعة والمعصية فقال: ومن يعص الله ورسوله، من يعص الله ورسوله. وفي الرضا قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وحقوق الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة على الأمة، ينبغي مدارستها ومعرفتها والعمل بها. أعظم منة علينا بعثة هذا الرسول فينا عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهذه منة لا تعديلها منة، بسببه حصلت لنا الخيرات وستكتب لأهل الإسلام الجنات وغير ذلك من الأمور التي لا تعد ولا تحصى. وقد ألفت المؤلفات الكبيرة في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. هذا القول والسلام، ونختم به، هذا الرجل عربي جاء من البادية، وكانوا على عادات الجاهلية، والتي منها أنهم كانوا إذا أرادوا أن يعظموا أحدا، خاصة الأموات المعظمون عندهم، أنهم يقدمونهم على السلام. فهذا الرجل أراد أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم اسمه على السلام، قال عليك السلام، ولم يقل السلام عليك. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، أي أن هذه تحية الموتى عند أهل الجاهلية، يحيون بهم بها موتاهم. فهو خبر عن حال أهل الجاهلية وما كانوا عليه، وليس بيانا لصفة تحية الموتى. فتحية الموتى جاء ديننا أنها لا تختلف عن تحية الأحياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ويأمر الناس إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولم يقول قولوا عليكم السلام، إنما يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فهذا بيان لما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا فيه أن الخطأ لا يقر، وأن الإنسان إذا أخطأ يعلم ويبين له الحق. قال قلت أنت رسول الله، قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. هنا وقفة مع التوحيد عظيمة، واهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس له وغرسه في قلوبهم. فهذه العهد والوصية لم يطلبها هذا الصحابي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمه من غير سؤال، ولنا معها وقفات نقف معها بإذن الله في الدرس القادم، ما أدري الاختيار لكم، اختاروا ما الأنسب، لأن في صعوبة بقاء، صحيح الوقت الشتاء متقدم، ما أدري، استشيروا مع أنفسكم مع إخوانكم وقرروا وأخبروني بالمناسب، جزاكم الله خيرا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.